الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أحمده حمد الشاكرين وأشكره شكر العارفين، لا أحصي ثناء عليه ولا أعدد نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، ناصر المظلومين، وولي المستضعفين، وقاصم المتجبرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين، المبعوث رحمةً للعالمين، وحجةً على الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته واتباع أمره والوقوف عند حدوده والبعد عن محارمه والتمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معشر الإخوة الأفاضل، إن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بصنوف من البلاء وأنواع من المحن، ومن ضمن ما يبتلي الله عز وجل به عباده ابتلاؤهم بخسارة التجارات ونقص الأموال، كما قال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فبينا ترى الإنسان في تجارة عريضة وفي ملك كبير وجاه واسع وسلطان عظيم، يأتيه أمر الله ليلا أو نهارا فتخسر تجارته وتتشتت ثرواته وتتبدد أمواله ويندق رأس ماله، ويصبح لا يملك إلا البيت الذي يسكنه أو الثوب الذي يرتديه. ولقد كثر هذا النوع من الابتلاء ومن الحوادث، وخصوصا بعد انقشاع ما يسميه الناس بعهد الطفرة، بعد زوال عهد الطفرة الذي هو أشبه ما يكون بسحابة صيف مرت وتركت الناس بين إنسان في السحاب وآخر في التراب، وإنسان في الثريا وآخر في الثرى، وتركت الناس بين أناس أكلوا من النعمة حتى تخموا وشربوا من النعيم حتى شرقوا، وأصبحت النعمة تتمرغ على أعتابهم، وأقوام لا يجدون ما يسد حاجتهم ويشبع جوعتهم وأصبحوا عالة على أصحابهم، وأقوام يستمطرون السحاب ويغترفون البحر، وآخرين يستحلبون الصخر كما يقال. ولله في خلقه شؤون، وذلك تقدير العزيز العليم. انقشع هذا العهد وهذه الفترة، وتركت أقواما كانوا في تجارة واسعة وفي ملك كبير فتبددت أموالهم وخسروا في تجاراتهم وجرت عليهم مقادير الله، فأصبحوا قابعين في سجونهم يتكففون الناس ويسألونهم نوالهم. فسبحان الذي لا نفاد لملكه ولا زوال لعزه، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. والحياة دول، والأيام دولة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لكل عز إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءت أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم على حال لها شان. أيها الإخوة، وكما ذكرت لكم، فإن أمثال هؤلاء الخاسرين المفلسين المعسرين كثير وكثير في زماننا. ولقد وجه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه الكريم، وجه إلى معاملة هؤلاء المنكوبين المبتلين بما يليق بحالهم وعوزهم وفقرهم. والناس في هذا الزمان الذي انقطعت فيه أواصر الإحسان والمعروف، وعم الجشع، وساد الطمع، وفسدت النوايا، وساءت الطوايا، وأصبحت العلاقات مبنية على المصالح الدنيوية، وانقطعت الروابط الأخوية الإسلامية، أصبحوا يعاملون بعضهم معاملة مادية، ويعامل القوي الضعيف، ويعامل الدائن مدينه معاملة يترفع عنها مع معاملة الكافر، وربما لا تليق بالحيوان، فتجده يسلك مسالك شتى في ظلمه ظلما صارخا، والاعتداء عليه، واستغلال فقره وحاجته. وأنا قبل أن أذكر الأمر الذي يجب أن يعامل به المدين والمفلس، أذكر المعاملات التي يعاملها الناس اليوم هؤلاء المفلسين والمعسرين، والتي نتج عنها ظلم صارخ، وخلفت مصائب كثيرة ورزايا عديدة. فالناس أصبحوا اليوم، الدائنون أصبحوا يعاملون المعسرين المدينين بأساليب شتى من الظلم البشع، وأشهرها طريقان ومسلكان. أما الطريق الأول والمسلك الأول الذي يعامل به الدائن مدينه وخصوصا المعسر، ما يفعله أهل الجاهلية الأولى مما يسمى بقلب الدين على المعسر، ذلك أنه في عهد الجاهلية الأولى قبل مبعث رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، كان الرجل إذا تحملت ذمته بدين لآخر بأي سبب كان، سواء كان هذا الدين ثمن مبيع، أو عوض متلف وقيمة تالف، أم كان سببه قرضا أو سلفا أو غير ذلك، كان إذا حان الأجل ولم يؤدي ما عليه قال له: يا هذا، إما أن تقضيني ديني، أو أقلب الدين عليك أضعافا مضاعفة، وأحتسب عليك نسبة من الربا. فلا يزال يقلب الدين عليه شهورا وأعواما عديدة، حتى يضاعف عليه الدين أضعافا مضاعفة، والربا، وحتى يصبح الربا متراكما، بحيث يصبح المدين عاجزا عن السداد، ولو باع نفسه وأهله وأولاده وجميع ما يملك. وهذا الربا من الظلم الصارخ الذي ندد الله عز وجل به، وذم المتعاملين به، وأوعدهم نارا حامية، ولعنة وخزيا في الدنيا والآخرة، وآذنهم بحرب منه عليهم. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. انظر كيف سمى الله عز وجل هذا النوع من المعاملة ظلما صارخا. وللأسف الشديد فإنه بلغنا أن كثيرا من الناس المسلمين يتعاملون بهذا النوع من المعاملة، فلقد أعادوا ربا الجاهلية الذي مقته النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه ووضعه تحت أقدامه، فقال: ألا إن ربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضعه ربا عم العباس بن عبد المطلب: دعك من المصارف والبنوك فأمرها بين، ولكني أعني الناس المسلمين المصلين الحاجين المعتمرين. بلغنا أن كثيرا منهم وقع في هذا النوع من الربا والعياذ بالله، يستغل ضعف المحتاج فيقرضه ثم يثقل كاهله ويثقل عليه بقلب الربا بقلب الدين عليه واستغلاله بوضع الفوائد الربوية عليه والعياذ بالله. وسمعنا عن أشخاص كبروا ولم يستطيعوا القيام على تجاراتهم، وخشية أن تتجمد تجاراتهم حركوها بمثل هذه الوسائل المحرمة والعياذ بالله، مستغلين ضعف إخوانهم المسلمين، معرضين أنفسهم للعنة الجبار سبحانه وتعالى ولعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا ترد. فنسأل الله العافية والسلامة واللطف والمعافاة. هذا أمر وهذا منهج مما يفعله بعض هؤلاء من معاملة المعسرين والمحتاجين. أما الأمر الثاني والنمط الآخر والذي هو غالب وشائع في زماننا وكثر وترتب عليه مفاسد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، يبكي لها المسلم مصائب ومآسي ومخازي نجمت عن هذا النوع الذي سأذكره، ألا وهو أن كثيرا من الأغنياء والدائنين يضيقون على هؤلاء المفلسين المحتاجين، وهم يعلمون أنهم لا يجدون سدادا، وهم متيقنون تمام اليقين أنهم لا يملكون إلا ثيابهم التي على أجسامهم وبيوتهم التي يسكنونها إن لم تكن بالإيجار، ومع ذلك فهم يضيقون عليهم ويستعدون عليهم السلطة ويدعون إلى سجنهم والتضييق عليهم ويعاملونهم بمعاملة بشعة. هذا وهم يعلمون أنهم في وضع لا يحسدون عليه، يعلمون تمام العلم أن المصائب قد ترادفت عليهم بأعجازها وناءت عليهم بأثقالها، ففي الوقت الذي يكون هذا المسكين قد خسرت تجارته وتشتتت أمواله واندق رأس ماله وتراكمت ديونه وعجز عن سدادها وكثر غرماؤه وقل رحماؤه وصار إلى حالة من المأساة لا يعلمها إلا الله، وصار يصدق عليه قول الشاعر: صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا. فتجده في الليل فتجده في النهار يسير مستخفيا متواريا خجلا وخوفا من الناس، وفي الليل إذا ما جن الليل ونام النائمون وهجع الهاجعون وأسدل الليل عليهم لحاف الراحة والهنا، حضرت على باله همومه ونزلت بداره غمومه وامتطامتنا أحزانه وركب بحر آلامه التي لا ساحل لها، تتقاذفه أمواج البلاء وتتجاذبه أتون الشقاء، فهو يسامر الليل ويساهر النجم وقد نزلت في باله المصائب كلها وتكالبت عليه من كل فج، وأصبح لا يهنأ بنومه ولا بأكله، وصدق عليه قول الشاعر: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. وصدق عليه قول الآخر: ما لي وللنجم يرعاني وأرعاه، أمسى كلانا يعاف الغمض جفناه، لي فيك يا ليل آهات أرددها، أواه لا لو ينفع المحزون أواه. فإذا أصبح صباحه أصبحت همومه وغمومه معه، إذا نام نامت معه، وإذا استيقظ استيقظت معه، وإذا رقدت رقدت معه، فهو سجين في سجن الحياة المتنقل كما يقال في زنزانة متنقلة. وفي سجن متنقل مع أنه يعيش مع الأحرار وهو ميت في ثياب الأحياء، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش، إنما الميت من يعيش ذليلا كاسفا ذكره قليل الرجاء. وهو يعلم هذه وهو يعلم هذا من حاله، فتجد غريمه يزيد طينته بله، ومرضه عله، وحماه مله، فيستعدي عليه ويطلب سجنه حتى يتسبب في سجنه ويتسبب في بقائه في السجن قابعا، فيزيد عليه أحزانه وآلامه، ويشتت أسرته، ويضيع أولاده، ويسد عليه منافذ الرزق. وهو يعلم هذا من حاله، وهو يعلم هذا من شدة حاله وفقره وإعوازه، يتسبب في سجنه ليترك أما فانية أو شيخا كبيرا يدعوان عليه في أسحارهم وصلواتهم، أو يترك صبية صغارا وأفراخا صغارا لا يجدون من يبل حلوقهم ويسد جوعتهم، أو يترك زوجة مسكينة لا تدري هل تلتفت إلى نفسها وشأنها أو تلتفت إلى أولادها الذين أسهرهم الجوع وآلمهم الفقر، أو تلتفت لأحزان زوجها الذي غيب عنها في غياهب السجون لا تدري ماذا يفعل الله به. أيها الإخوة، لقد سمعنا عن مصائب كثيرة، كم من أسرة تشتتت بسبب ظلم الدائن لمدينة، كم من زوجة طلبت الطلاق من زوجها وفراقه لأنها لا تشاهده إلا ساعة من أسبوع أو ساعة من الشهر في سجنه، فضيع أولاده وتشتتت أسرته. بل كم من امرأة شريفة، كم من امرأة شريفة ما اعتادت السؤال يوما من الدهر، وقفت تطرق أبواب المحسنين وتستجدي نوال المتفضلين، تسألهم من نوالهم ومن فضل الله سبحانه وتعالى، مع أنها لم تتعود هذا النمط من السؤال، لأن زوجها سجن وترك لها صبية لا تجد ما تحملهم عليه. بل كم من امرأة شريفة عفيفة اضطرها الفقر واضطرتها مطرقة الفقر الثقيلة حتى سلكت سبلا ملتوية ودروب البغاء والشر والشقاء والفجور والعياذ بالله. تصدقون أن هذا يحدث أيها الإخوة؟ فأين الشهامة وأين الرجولة وأين المعروف وأين احتساب الأجر من الله عز وجل؟ بل أين شيم العرب؟ أين شيم العرب الذين كانوا يتسابقون إلى إكرام الضيف والتيسير على المعسرين وفك العاني؟ أيها الإخوة، مما سمعنا من قصص هؤلاء، قبل عدة أيام أتاني بعض الإخوان وأخبروني عن قصة رجل بلغ من الكبر عتيا ولم يتزوج لفقره، ثم استلف من قريب له مبلغا من المال، استعان الله وتزوج به حتى خلف صبية صغارا أفراخا لا يستطيعون أن يسعوا لأنفسهم، فما كان من قريبه إلا أن شكاه وطالب بسجنه، فباع سيارته التي لا يملك غيرها لأن بيته بالأجار، رهنها وسدد نصف عليه نصف ما عليه، إلا أن قريبه أصر على سجنه فطرح في السجن. وجاء بعض الإخوان وأخبرون عن حاله، ولولا أن بعض المحسنين دفعوا عنه لبقي في سجنه لا يدري أحد خبرا عنه. وقصة أخرى أيها الإخوة وقفت عليها، رجل تحمل دينا لا يستطيع سداده، فألح غرماؤه حتى سجن، فأصيب في السجن بحالة عقلية نظرا لكثرة تفكيره في أهله وأولاده، فطالب غرماؤه بسجن أخيه، فما كان من أخيه إلا أن هرب وترك عيلته وعيلة أخيه في أسوأ حالة عرضة إحسان المحسنين. وقصة حكاها لي أحد الإخوة الثقات عن أحد المحسنين الذين يتتبعون أمثال هؤلاء، قال: دخلت السجن لأجمع أخبار أمثال هؤلاء المنكوبين، فاعترض لي شاب قرأت الشقاء والتعاسة في وجهه، وأخذ بيدي وجنح بي جانبا وقال: لا أريد أن أكلمك، ولكن من فضلك وإحسانك تقرأ هذه الرسالة. قال: ففتحت الرسالة وقرأتها، رسالة يبكي لها النفس بدماء القلب قبل دموع العين، فإذا فيها من الزوجة فلانة إلى زوجها فلان: لم أتمتع معك في حياتنا الزوجية إلا أياما قلائل حتى غيبوك في غياهب السجون، كم سنة غبت عني، كم سنة غبت عني، لا أدري ماذا فعل الله بك، ولا أدري عنك أحي فترجى أم ميت فتنعى، ليتك ترى حالي وليتك ترى حال أولادك، ليتك ترى حال صغارك، لست أدري هل أخون أمانة الله وأمانتك وأطلب الرزق لهؤلاء بطرق محرمة وأنا في ذمتك وعهدك، أم أطلب الطلاق ويضيع أولادك، أم أصبر وأحتسب أجري على الله عز وجل. وكلام كثير يطول يبكي له المسلم. قال: فما كان مني إلا أن أخرجته بيده، وعلمت أنه بقي سنينا لأنه تحمل غرامة ودية ولا أحد جاء يسأل عنه. قال: فلما تحققنا من حاله وجدنا حاله كما ذكر في الرسالة، فسددنا عنه وفرجت مصيبته والحمد لله. وحوادث كثيرة أيها الإخوة، لا أريد أن أطيل عليكم وأثقل مسامعكم بذكرها، تحكي الظلم الصارخ الذي يعانيه هؤلاء المساكين الذين لا يجدون ما يسددون به ديونهم من قبل مدينيهم ومن قبل هؤلاء الذين تحملوا غرامة لهم. فاتق الله أيها المسلم واحتسب ثوابك على الله عز وجل. اتق الله أيها المسلم واعلم أنه لا يحل لك ولا يجوز لك أن تشكو هذا المسلم وأن ترفع أمره إلى السلطة وتطالب بسجنه إذا علمت أنه لا يستطيع سدادا، لا يحل لك هذا ولا يجوز لك. اتق الله ولا تظلمه، إن هذا نوع من الظلم سماه الله عز وجل ظلما، وسماه الرسول صلوات الله وسلامه عليه ظلما. ماذا تستفيد من سجن هذا المسكين؟ ماذا تستفيد من ضياع أهله؟ إنك بهذا إن فعلت هذا لن تفلت من دعوة هذا المظلوم الذي تسببت في سجنه، فهو قابع في زاوية من زوايا السجن يقطع الليل دعاء عليك، لا يدري ما فعل الله بأسرته وأولاده، تسببت في سجنه وسددت منافذ الرزق عليه، فهو حري أن يدعو عليك، والله عز وجل لا يرد دعوة المظلوم، الله سبحانه لا يرد دعوة المظلوم. وإن أفلت من دعوته فلن تفلت من دعوة أولاده الأبرياء الصغار، وإن أفلت من دعوتهم فلن تفلت من دعوة أبيه الكبير أو أمه الفانية العجوز التي تقطع الليل، التي تقطع الليل دعاء وتحسبا عليك. فاتق الله يا أخي المسلم، وهب نفسك مكانه، وهب أنك أنت مكانه، وهب أنك أنت الذي تعرضت لهذه المصيبة، كيف تحب أن يعاملك الناس؟ كيف تحب أن يعاملك أصحاب الحقوق؟ لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والله قد رفعه. أنت تسرح وتمرح في هذه الحياة وتدخل وتخرج على أولادك وتأكل معهم وتفرح بهم وتنام ملء أجفانك بهناء وبراحة تامة في الليل، وهذا المسكين قابع في سجنه لا يعرف النوم إلى عينه سبيلا، لا يتنأ بطعام ولا يلتذ بمنام، يفكر في أولاده الذين تسببت في تشتيت شملهم وفي أسرته الذين تسببت في ضياعهم. فاتق الله وإياك أن تدركك دعوة المظلوم، تنام عيناك تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنام، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنام. شيء من الاحتساب، شيء من الأخوة في الله، شيء من الاحتساب. لا تكن معاملتنا معاملة مادية، لا تكن العلاقات الأخوية مبنية على المصالح المادية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير حق أولئك لهم عذاب أليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلاله ولا يكافئ نعماءه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بما أوصى الله به الأولين والآخرين من خلقه، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. أيها الأحبة في الله، وأنا حين أذكر لكم هذه الحوادث وهذه المعاملات الظالمة الآثمة التي تنطق بالظلم الصارخ والاعتداء الأثيم الشنيع، فإنني لا أبرئ ساحة الغارمين والمدينين من شيء من المماطلة والتساهل. ربما يكون بعضهم قد اعتمد سبيل المماطلة والالتواء ولم يسدد ما عليه، إلا أنه على كل الفروض وعلى كل الأحوال فكن سابقا بالفضل، ولا تقابل الظلم بظلم مثله. وإن كان قد حصل فعلا لك ظلم من مدينك فلا بأس أن تعامله بما يستحق، أما أن تطالب بسجنه وأنت تشاهد وتعلم من حاله. ولو طلب من بعض الدائنين القسم لأقسموا أن هؤلاء المدينين لا يملكون شيئا يسددون، ومع ذلك يسعون بكل وسيلة لسجنهم وتضييع أهلهم وتشتيت شمل أسرهم، فهذا هو الظلم بعينه والعياذ بالله. وإذا كان هؤلاء الناس يسلكون هذا النمط من المعاملة الظالمة، فأي معاملة يجب أن يعامل بها الدائن غريمة، ولا سيما إذا كان مفلسا وإذا كان عاجزا عن السداد. الله عز وجل قد تولى بيان ذلك في كتابه، وبين عز وجل أن هذا العاجز الذي بلغت به الحالة إلى حد العسرة ولم يستطع الميسرة، فإن معاملته يجب ينبغي أن تكون من طريقين لا ثالث لهما. أما الطريق الأول فهو طريق واجب لا يجزئ عنه شيء، وهو أضعف الإيمان وأقل الواجب، وذلك هو إنظاره إلى الميسرة، أي الصبر عليه حتى يفتح الله عز وجل عليه باب رزق، وحتى يبدل الله عز وجل عسره يسرا، وأنت بذلك مأجور إن شاء الله، ومشكور عند الله عز وجل وعند خلقه، وحري أن يدعو لك هذا المسكين بما عسى الله أن يرفعك به درجات وأن يبوئك أعلى المنازل في الجنان. لا يحل لك أن تطالب بسجنه، بل يجب أن تصبر عليه حتى يبدل الله عز وجل حاله يسرا. يقول عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي فالواجب نظرة إلى ميسرة، الواجب أن تنظره إلى حين ييسر الله عز وجل عليه. أما المرتبة الثانية وهي أعلى من المرتبة الأولى ولا يستطيعها إلا من وفقه الله للخير، فهي مرتبة فاضلة وحكمها مندوب ليس بواجب، ألا وهو حط الدين عنه ومسامحته عن الدين كله أو بعضه، فلا جرم أن هذا من أفضل الصدقة ومن أحب الأعمال إلى الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أخي المسلم، أخي الدائن، إن إعفاءك لغريمك ومسامحتك له من أفضل الصدقات عند الله عز وجل، إنها من تفريج كربات المسلمين، إنها من التعسير على إنها من التيسير على المعسرين، إنها من ستر عورات المسلمين، وتلك والله من أفضل الأعمال عند أرحم الراحمين. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على معسر على مسلم في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فيسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، واعلموا أن مسامحتكم لهؤلاء المساكين من أفضل الإحسان ومن أعظم المعروف ومن أكبر الخير. والله عز وجل يقول: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ويقول عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقبل أن أنهي حديثي في هذا الموضوع المهم، لا يفوت أن ألفت أنظار الغارمين أيضا والمدينين، لأن ذلك من باب العدل والإنصاف، فأقول لهم اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل وسارعوا بسداد ما عليكم، إن هذا الذي تكرم بقرضك وسلفتك إنه قد أحسن إليك، فلا تقابل إحسانه بالإساءة، قابل إحسانه بالشكر، كافئه بالمعروف وبجزيل الخير. إذا ما يسر الله عليك فعجل ببراءة ذمتك، ذلك خير لك عند الله وعند خلقه، وعجل بسداد ما عليك، ذلك من مكافأة المعروف. وإياك أن تماطل، وإياك أن تسلك السبل الملتوية، فإن ذلك ظلم مبين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. وفي رواية: لي الواجد ظلم، يبيح عرضه وعقوبته. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فبادر إلى الإحسان على من أحسن إليك، وإلى سداد ما تحملت به ذمتك، فذلك أبرأ للذمة، وذلك أقسط عند الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد سدادها أدى الله، يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموالهم يريد إتلافها أتلفه الله في الدنيا والآخرة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف عن كل مكروب كربته، وعن كل مضطر ضره. وما عليكم إذا أحسنتم أيها المحسنون، فأحسنوا، وإذا كنتم قد تكرمتم أولا بإقراضهم فأحسنوا ثانيا بالصفح عنهم إذا كانوا لا يجدون ما يسددون، فإن ذلك يحط عن كاهلهم أوزارا ثقيلة، ويبدد هموما لهم عديدة. كما قال الشاعر: ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. اللهم وفقنا للصالحات، وارزقنا توبة قبل الممات، يا عالم السر والنجوى والخفيات، يا أرحم الراحمين. صلوا على نبيكم فقد أمركم الله بذلكم، فقال تعالى قولا كريما ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك الهادي البشير السراج المنير، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وخص منهم الأربعة المهديين الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي وارفع كلمة الحق والدين، اللهم ارفع راية المجاهدين، اللهم وحد كلمتهم، اللهم رص صفهم، اللهم اجمع قوتهم، اللهم دمر أعداءهم، اللهم شتت ملكهم وقوض سلطانهم، وزلزل ملكهم وعروشهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، إنك على ذلك قدير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانا والفلبين وفي لبنان وفلسطين، من جاهد إعلاء لكلمتك وفي سبيلك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في السودان وفي أريتريا وفي جميع بلاد المسلمين، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم استر عورتهم، اللهم ادفع عنهم، اللهم انتقم لهم. اللهم كل إخواننا المسلمين، اللهم كل إخواننا المسلمين المستضعفين المهجرين في بلغاريا، اللهم عليك بطاغوت بلغاريا وشيعته، اللهم دمرهم، اللهم زلزلهم، اللهم سلط عليهم الزلازل والمحن والأمراض التي لا تغادر منهم ديارا ولا نافخ نار. اللهم كما أخرجوهم من ديارهم لا لشيء إلا أن قالوا ربنا الله، اللهم أخرجهم، أخرجهم من بيوتهم فزعا وهلعا، اللهم أخرجهم من بيوتهم، اللهم أخرجهم من ديارهم، اللهم دمر عليهم وسلط عليهم كما دمرت على الكافرين يا رب العالمين. يا عزيز انتقام، يا قاسم الجبارين والمتكبرين، يا ولي المستضعفين والمظلومين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك، اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن توفق ولاة الأمر في هذا البلد لكل خير وجميع بلاد المسلمين. اللهم وفقهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللهم وفقهم للصالحات، اللهم وفقهم لتحكيم كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم في الكبير والصغير، وعلى تطبيق حدود الله وإقامة شرعه على الكبير والصغير يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين وبنات المسلمين وشيبهم ورجالهم ونساءهم وعامتهم وخاصتهم وعلماءهم وأمراءهم ورعاياهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.